قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. وقال: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال: يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ فأقاموا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الترجمة من تراجم الإمام البخاري رحمه الله، وهذا الباب الذي عقده وهو باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، هذا الباب هو آخر الأبواب التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل المدينة، وهو آخر الأبواب المتعلقة بالأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تعالى حول هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر هذه الترجمة بهذا اللفظ، وهو باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، يعني أن هذا تعليل لما حصل منه عليه الصلاة والسلام من طريق الكلمة أن يبقوا في مكانهم الذي هم فيه وأن لا يتحولوا قرب المسجد، لأن بني سلمة كانوا يقيمون في بعض أطراف المدينة، بعض جهات المدينة، أرادوا أن ينقلوا بيوتهم إلى أن تكون بيوتهم قرب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تحتسبون آثاركم، لا تحتسبون آثاركم، يعني ألا تبقون في منازلكم وتحتسبون الآثار التي تنسونها للمسجد، فإن الله تعالى يرفع لهم درجات، يرفع لهم بها درجات كلما خطوا خطوة، فإن الله تعالى يرفعهم بها درجة ويحط عنهم بها خطيئة، كما جاء ذلك في الأحاديث فكان على صدق، وأن الإنسان إذا خطأ خطوة يرفعه الله تعالى بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حديثه هذا اشتمل على تعليلين لعدم انتقال بني سلمة من منازلهم إلى منازل قرب مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. التعليل الأول هو هذا الذي ترجم به البخاري، حيث قال: باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، يعني معناها أن الصحابي فهم من إرشاد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يبقوا في منازلهم وأماكنهم وأن لا يتحولوا إلى قرب المسجد، يعني كراهية أن تعرى المدينة، يعني تخلو، لأن تعرى يعني تخلو، هو العراء هو الخلاء، أنا بدناه بالعراء الخلاء، تعرى المدينة وتخلو المدينة. المقصود من ذلك خلو أطرافها أو خلو أجزائها، لأنهم لا يريدون أن يخرجوا من المدينة، هم يريدون أن يأتوا إلى قلب المدينة وأن يأتوا عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كره أن تعرى المدينة، بمعنى أن الناس يجتمعون في مكان واحد وأن يتركوا منازلهم التي كانت لهم في أطراف المدينة، لأنهم إذا اجتمعوا في مكان واحد يعني حصل خطر على المدينة، من ناحية أنه لو جاء عدو فإنه يدهمهم في مكانهم الذي هم يتجمعون فيه، لكن إذا كان هناك أناس في الأطراف وأناس في النواحي المختلفة يكون ذلك أدعى إلى أن يعرف العدو قبل وصوله وتعرف أحواله قبل أن يصل، بخلاف ما إذا كانوا في بقعة واحدة قرب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا قول الصحابي هنا فكره أن تعرى المدينة، المقصود من ذلك أنها تخلو جهاتها من الساكنين، وأن يتحول من في الجهاد إلى أن يكونوا في قلبها، فإنه يحصل هناك شيء من المضرة، وهي أن المدينة تكون مكشوفة، وأن العدو لو جاء عدو فإنه يداهم في المنطقة القريبة من المسجد، بخلاف ما لو بقي أصحاب المنازل الذين هم بمختلف جهات المدينة، فإن هذا أدعى إلى معرفة ما يحصل وما يمكن أن يقع، حيث يعرف ذلك أهل الأطراف وأهل مختلف الجهات من جهات هذه المدينة المباركة. والتعليم الثاني وهو الذي باشرهم به وخاطبهم به، وهذا هو الذي أدعى إلى امتثالهم، وهو اكتساب الأزهار. فقال: ألا تكتسبون أزهاركم؟ يعني أنكم إذا بقيتم في منازلكم ثم جئتم إلى مسجدي، يعني في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان، فإن هذه الخطوات التي تقومها في مجيئكم إلى المسجد ورجوعكم من المسجد إلى منازلكم، فإن هذه زيادة في حسناتكم وزيادة في أجوركم وزيادة في درجاتكم، لأن كل خطوة يخطوها الإنسان يرفع الله تعالى بها درجة ويحط عنها بها خطيئة. وكما جاء زياركم تكتب آثاره، زياركم تكتب آثاره، يعني معناها أنكم إذا رحلتم في زياركم وجئتم تمشون، فإن خطواتكم التي تكون بينكم وبين المسجد تكون رفعة لكم وزيادة في رفع درجاتكم عند الله سبحانه وتعالى. إذن هناك تعليمات، هذا التعليم الذي ترجم به هنا البخاري، والتعليم سبق أن ترجم به البخاري في أبواب الصلاة، وباب احتساب الآثار في الإتيان إلى المساجد، باب احتساب الآثار في الإتيان إلى المساجد، لأن البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في أبواب الصلاة تحت ترجمة احتساب الآثار في الإتيان إلى المساجد. وهنا لما كان القضية تتعلق بالمدينة وبيان قضاء المدينة والمحافظة على المدينة، أتى بالباب الذي يناسب، وأتى بالتعليم الثاني المتعلق بالمدينة، وهو كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤرى المدينة، كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤرى المدينة، يعني أنها تخلو أمراضها وتخلو جهاتها من ساكن، فإن ذلك أدعى إلى حصول المضرة. ولكن إذا بقيت المشاكل على ما هي عليه في مختلف الأنحاء، فإن هذا أدعى إلى السلامة من المضرة، وأمكن في استطلاع العدو ومعرفة أحواله قبل مباغتته وقبل وصوله إلى قلب هذه المدينة المباركة.
قال باب: وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي.
وهذا الحديث هو من فضائل المدينة، بل من فضائل بقعة معينة في المدينة، بل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأورده البخاري تحت باب بدون ترجمة. قد عرفنا مرارا وتكرارا أن البخاري رحمه الله عندما يذكر الباب بدون ترجمة فإنه يكون بمثابة الفصل من الباب الذي قبله. فإذا فإن الباب الذي يأتي بدون ترجمة يعتبر متعلقا ومرتبطا بالباب الذي قبله، له تعلق بما قبله وله ارتباط بما قبله. كيف هذا بالنسبة لهذا الحديث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن تعرى المدينة، وأن معنى هذا أن تسكن المدينة، يعني معنى هذا أن المقصود من ذلك أن تسكن المدينة وأن يراقب في سكنها وأن تسكن نواحيها المختلفة. فإذا له علاقة، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن تعرى المدينة المقصود من ذلك أن تسكن وأن يحصل سكناها، وأن في ذلك ترغيب لسكناها، فإن هذا أيضا مما يراقب في سكناها، كون بها روضة من رياض الجنة وكون بها بقعة هذه منزلتها وهذا وصفها وهذا شأنها. إذن هذا مما يراقب في سكنها، هذا مما يراقب في سكن المدينة. إذن له ارتباط بذلك الذي قبل بفاعية أن الأمم من فرق الشعراء أن تخلو اجتهادها من السكان على أنها تسكن وأن ترغيب في وأن في ترغيب سكناها. هذا الحديث في ترغيب سكناها، في ترغيب في سكناها، وأن فيها روضة من رياض الجنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. فهذا يدل على أن هذه بقعة واقعة بين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو بيت عائشة أم المؤمنين، والذي آل الأمر فيما بعد إلى أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وأن يخبر فيه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. هذه البقعة الواقعة بين المنبر والبيت اللي هو بيت عائشة لها فضل خاص ولها ميزة خاصة، وهي بقعة من وهي روة من رياض الجنة، فهو يدل على فضل هذه البقعة وعلى تميزها وأنها أفضل من غيرها. المسجد لأنها وصفت بهذا الوصف خصيصة، وليس هذا الوصف لسائر المسجد وإنما هو لهذه البقعة. إذن هذه البقعة متميزة ولهذا الفضل الخاص الذي جاء في هذا الحديث، وهذا تخصيص لها يدل على تميزها بكون الإنسان يجلس فيها يتمكن يقرأ القرآن ويذكر الله ويصلي نوافل، هذا شيء طيب، الجلوس بها وقراءة القرآن بها والذكر بها لا شك أنه أولى من الجلوس في سائر المسجد. وإن كان المسجد كله خيرا كله فيه خير وبركة، لكن هذه البقعة مفضلة ومميزة على غيرها. الإنسان إذا تمكن يكون يجلس فيها ويقرأ القرآن ويتنفل فإن النافلة فيها والذكر فيها لا شك أنه ميزة على غيرها، لأن هذا الحديث يدل على تميزها. لكن بالنسبة للفريضة، الصف الأول الصفوف الأول التي أمامها أفضل منها، الصفوف الأول التي تتقدمها والتي هي وراء الإمام، فللإمام مباشرة تكون أمام هذه الروضة أمام هذه البقعة، والصفوف الأول التي أمامها التي في الزيادة الأمامية حتى لا تكون أفضل من أصحاب الروضة بالنسبة للفريضة. أما بالنسبة للنافلة فإن الفريضة فإن النافلة الروضة أفضل من غيرها، لأن الصلاة في سائر المسجد بألف صلاة، الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، ولكن النافلة في الروضة لها ميزة على الصلاة، صلاة النافلة من سائر المسجد وسائر لقاء المسجد. أما بالنسبة للفرض فإن أخذه في الأول أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من الرجال أولها وشرها آخرها، خيركم من الرجال آخرها وشرها أولها. قال عليه الصلاة والسلام: ويعلم الناس ما في النداء، الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهينوا عليه يستهنوا عليه. الصفوف الأول التي أمام الروضة والتي هي في الزيادة الأمامية أفضل من الصلاة في الروضة في صلاة الفريضة، لأنه ورد أحاديث تدل على فضل الصف الأول مطلقة. الصفوف الأول التي وراء الإمام كل صف أفضل من الذي وراءه، وكل الصفوف التي أمام الروضة والتي هي في الزيادة الأمامية أفضل. وهذه وهذا يدلنا على أن الحديث الذي ورد في مرض الصف الأول مثل الفريضة كما هو معلوم يدلنا على فضلها على الروضة بالنسبة للفريضة. وأما بالنسبة للنافلة فإن صلاة النافلة في الروضة لا شك أن له ميزة على سائر المسجد، وأنه جاء في المسجد بأنه الصلاة فيه بها الصلاة، ولكن لا جاء فيه كله بأنه روضة من رياض الجنة، وإنما جاء في هذه المحة خاصة الذي قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن التعليل فيه ببيتي ببيتي لأنه قاله وهو الحدود إنما هي البيت والقبر والمنبر والقبر إنما عرف بعد ذلك وإنما حصل بعد ذلك ولم يعلم بأن قبره يكون في حجرته وفي بيت عائشة إلا بعدما توفي فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا وتشاوروا بينهم ماذا يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن توفاه الله ومنهم من قال يدفن مع المسلمين بقية ومنهم من قال يدفن وروى بعضهم حديثا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون فعند ذلك دفنوه في بيته الذي مات فيه فدفن في بيته الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم بناء على ما سمعوه من الحديث في ذلك وما جاء في بعض الروايات بين قبري ومنبري فإنه من باب الرواية بالمعنى من باب الرواية بالمعنى وأما اللفظ الذي سمع من رسول الله والذي تواطأت عليه الألفاظ ما بين بيتي ومنبري ما بين بيتي ومنبري إذا ذكر القبر هذا من رواية بعض الروايات إنما هو المقصود بالرواية بالمعنى يعني إذا صح فهو من قبيل الرواية بالمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ظهر الذي جاء عنه الذي عرف عنه ذكر البيت ذكر البيت لأن يعني القبر ما عرف في حياته أن يكون في قبر أو في بيته لأن هذا عرف بعد وفاته عليه الصلاة والسلام الصحابة وأنتهى إلى أن يكتبوه كل مكان الذي مات فيه لأنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدخلون حيث البخاري رحمه الله في رمضان ترجم ترجم بيت القبر قال ذكر ما بين القبر والمنبر ذكر ما بين القبر والمنبر لأن يتحدث هذا الواقع الذي آل إليه الأمر يعني الآن الروضة تقع بين القبر والمنبر والبخاري ترجم بمثل القبر يعني على حسب الواقع الذي قد حصل وهو أن البيت صار مكانا للقبر من أجل ذلك ترجم ما ذكر ما بين القبر والمنبر وأورد الحديث الذي فيه ما بين بيتي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياضتين وما أتي بك القبر لكنه ترجم لبيان الواقع وإشارة للواقع الذي قد حصل وهو أن البيت صار مكان القبر وصار فيه القبر ثم أجل ذلك قال باب القبر ما بين القبر والمنبر ما بين القبر والمنبر أن الروضة لا تقع بين القبر والمنبر وهي تراجع لما مضى ما بين البيت والمنبر لأن ما بين البيت والمنبر ما بين القبر والمنبر لأن الحرم أداه هو واحد لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته الذي سلمه به والذي ثبت عنه ذكر البيت كما جاء في بعض الروايات في القبر إن صحت هي محمولة عن الرواية في يعني مثل ما قال البخاري باب ما بين القبر والمنبر وتحدث عن الواقع الذي قد حصل يمكن ان يكون بعض الروايات رواه بالمعنى فقال باب ما بين بيتي ومن بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة وقوله عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة اختلف العلماء في بيان المراد منه ومنهم من قال انه على صفة انه كروضة وان هذا في تشبيه حذفت منه الأداة أداة التشبيه يعني بدل ما يقول ما بين بيتي ومن مريم كروضة من رياض الجنة قال روضة يعني فيكون من قبيل التشبيه ومن قبيل التمثيل وأن هذا المكان يعني يشبه وكأنه روضة من رياض الجنة لأن الجنة ادخرها الله عز وجل وأخفاها على الناس حتى يؤمن الناس بالغيب وحتى يتميز من يؤمن بالغيب من لا يؤمن بالغيب قد سبق ان مر بنا الحديث الذي فيه قال النبي عليه الصلاه والسلام في فاتح الصوف عرف عليه الجنه والنار ورعاها وهو يصلي بالناس وتقدم الصلاه وتاخر
ثم سألوه بعد ذلك قال يا رسول الله فإنك تقدمت ثم رأيناك تأخرت فقال عرض علي الجنة وعملت برعيت أنا في العين المتدلية وحممت أن أخذ طفحا منها ثم خرجت ولو أخذت منه لأكلتم ما بقي في الدنيا لأكلتم منه ما بقي في الدنيا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ شيئا من هذه العناقيد حتى تبقى الجنة غير وحتى لا تكون موجودة في الدنيا أمام الناس يشاهدونها ويعاينونها فتكون يعني ما هي غير لأنها لو وجدت ثمار الجنة في الدنيا كما هي في الجنة هذا العقود يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تأكلون منه ما بقي في الدنيا تبخلتم منه يعني هذا العقود أكلتم منه ما بقي في الدنيا. النعيم الجنة له ميزة الله عز وجل شاء أن يبقى غيبا حتى يتميز من يؤمن بالغيب من لا يؤمن بالغيب. وإذا قالوا فروضة من رياض الجنة يعني أنه يشبه روضة من رياض الجنة أو أن التقرب فيه والعمل الصالح فيه يؤدي إلى جنة مما يوصل إلى جنة وهو من جنس هي أن حلق الذكر هي رياض من رياض الجنة حلق الذكر رياض من رياض الجنة يعني معناها أنها ترقب في الجنة وتوصل إلى جنة والإنسان إذا استفاد وأقلع عن الأمور الضارة وأقدم على ما ينفعه في دينه ودنياه واستقام على طاعة الله وطاعة رسوله فإن ذلك يفضي به إلى الجنة ويوصله إلى الجنة. وهو قال وهو من جنس قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاصبروا فاعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف تحت ظلال السيوف يعني معناها أن الإنسان إذا مات وقتل بالسيف في الجهاد في سبيل الله فإنه يدخل الجنة وإذا قتل في سبيل الله انتهى إلى الجنة وانتقل إلى الجنة بهذا الموت الذي قد حصل له وهذا القتل الذي حصل له. ومنهم من قال إن هذا على ظاهره وأن هذا المكان ينتقل إلى الجنة بعد ذلك والله تعالى أعلم في حقيقة الحال ولكن لم نفهم منه ونتيقن أن هذا المكان مكان مفضل ومكان مميز وله ميزة على شأن المسجد وأن الأعمال الصالحة فيه من صلاة نافلة وذكر ودعاء وقراءة القرآن أنه لا يتميز على غيره فيها. وأما بالنسبة للفريضة كما عرفنا فإن أصل الدخول أفضل منها. وأما قوله ومنبري على حوضي فقيل في معناه أن المقصود بذلك أنه ينصب له منبرا على حوض على حوضه يوم القيامة. وقيل إن منبره ينقل منبره الذي كان عليه والذي كان تكلم وهو عليه هذا الكلام فإنه ينقل ويكون على حوضه يكون بارزا عليه وواقفا عليه يدعو الناس إلى الشرب والورود. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة في ورود الناس على الحوض وأنه يعرف أمته بكونهم غرا محجرين من أثر الورود.
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان قال كل امرئ مصبح في قال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع أخيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إبتر وجليل وهل أردا يوما نياح مجنة وهل يبدون لي شامة وطبيب وهل يبدون قال وهل يتولي شامة وفصيل. قال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مسجنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت فكان فصحان يجري نجلا تعني ماء آجلا.
أيضا له علاقة بالعذاب الذي قبله وهو باب كراهية أن يستوطن كفر المدينة من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم قصر الحال ودعاء لأهل المدينة لأن يكون فيها بدل الوباء صحة وبدل المرض عافية. فيه ترغيب للمتنازع كراهية الشعراء وعن تخلو من الناس. فيه ترغيب في السكنة دعاء من قتل لها بأن تصحى وأن يكون فيها صحة وعافية بدل الوباء الذي هو فيها يكون مكان ذلك صحة وعافية. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لها لهذه الدعوة تدل على فضلها وعلى ترغيب في سكنها تدل على فضلها وعلى ترغيب في سكنها وكراهية الفقراء وعن تخلى الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نعك جماعة من أصحابه منهم أبو بكر رضي الله عنه لأن أصابهم الصماء لأن المدينة فيها حماء. كما جاء في عائشة في آخر الحديث أن وادي بطحان كان يجري نجلا يعني ماء يتغير والماء المتغير إذا يحصل منه أمراض ويحصل منه تحت الحمى بسبب ذلك بإذن الله. وهذا من الأسباب التي جعلت الحمى تكون موجودة لأن قالت عائشة هي من أوبأ بلاد الله لأن أكثرها وباء. من أسباب ذلك هذه المياه التي كان يجري منها الوادي في الوادي وهو ماء آجن يعني ماء متغير آجن يحصل بسببه الأمراض والحمى. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ينشد إلا امرأة مغبح في أهله وموت أهله وموت أدران الشراك عليه أدنى من شراك عليه كان معناه أن الموت قريب وأن الإنسان يقبحه الموت أو يمسيه وهو في أهله والموت أدنى من شراك أهله يعني قريب منه كما أن نعي الإنسان قريب منه. وهذا مثل يضرب به المثل في القرب قال أدنى من شراك النعل أدنى من شراك النعل يعني قريب منه قريب من الإنسان لأن النعل متصل بالإنسان متصل برجل الإنسان فهو قريب من الإنسان. وبلال أيضا كان ينشد ويتذكر الجبال التي حول مكة والأشجار التي حول مكة والنخل والجنين.
قال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل.
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وليكن بذلك أرى مكة الواد من أودية مكة التي فيها إذخر فيها الجليل وشجر نبت حديث يعني يشبه إذخر يعني ما هي دقة في قانة وهو ليس من الأشجار المتينة الأشجار الكبيرة وإنما هو نبت له استقامة دقيقة مثل الدمثل لأن الدمثل كما عرفنا في مضى يجعل بين اللبنات والقبور ويجعل فوق الأشجار عندما تتقف البيوت وهو أشياء شيء دقيق ما هو من الأشياء المتينة فالخشب وإنما هو شيء يولع بين شقوق الحجر ويولع بين
خلال اللبنات حتى يمنع التراب ينعال على المقبور عندما يوارى تراب فوق اللبن طولة بين اللبنات تطعم في الجرح.
قال وهل أردا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطبيل.
يعني يتمنى هذه البقاع التي حبتها والتي فيها السلامة وليس فيها الوباء ثم يلعن وحتى تصار قريش الذين كانوا سببا في إخراجهم من مكة إلى أرض الوباء التي هي المدينة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا دعا الله عز وجل بأن يصحح هذه المدينة وأن يصحح حالهم وأن يبارك لهم في قاعها ومجدها وبارك لنا اللهم صحح حالنا وبارك لنا في قاعنا وفي مجدنا وصحح اجعلها صحيحة اجعلها فيها صحة وعافية يعني والهأ وأذهب الوباء أذهب المرض عن هذه المدينة وانقل أمها إلى جحفة. جحفة هي قرية كانت هي قريبة من رابط وهي من قديم الزمان يعني كانت أرابا وخلاشق وهي موضع الإحرام لأهل مصر والشام والمغرب الذي يكون عند الساحل الساحل البحر لأنهم عندما يأتون من جهة ينبع من جهة الساحل أمامهم ميقات الذي هو ميقات المغرب ومصر والشام حتى الذين يأتون عن طريق المدينة في الشام في ميقاتهم ميقات المدينة لكنهم إذا جاءوا من الساحل يفعلون ساحل البحر فإنهم يحرمون من ميقاتهم الذي فرار الذي هو جحفة ولكن هو الآن رابط يعني رابط قبله بقليل يعني ليس بين الرابط وبين الجحفة إلا مسافة يسيرة جدا فالذي يحرم الرابط يعتبر أحرم من قبيل الجحفة يعني معناها حرام صحيح أحرم قرب الميقات ولم يتجاوز الميقات ولم يتجاوز الميقات فهذا يدلنا على فضل هذه المدينة وعلى الترغيب في سكناها وعلى النبي عليه السلام دعا لها بالصحة وأن يصححها الله لهم وأن يبارك لهم في الصاع والمد يبارك لهم في الثمار والجار التي في هذه المدينة لأن هذه بلاد زراعية وفيها النخل فجعل الله عز وجل يبارك لهم في الثمار التي تكان في الصاع وفي المد هذا مقصود بذلك ثمارها متميزة على مكة بهذا لأن مكة واد غير الزرع كما بين الله عز وجل في الكتاب العزيز أما هذه المدينة فهي ذات أشجار وذات نخيل فسأل الله الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يصحح المدينة وأن يحول من الوباء إلى الصحة والعافية وكذلك أيضا جعلها بدرجة الساع والمد وهذا هو الذي فسره فسر به بعض العلماء ما تقدم في الحديث اللهم اجعل في ناس في المدينة ضعفي ما جعلت من مكة من البركة قالوا انه يراد بركة الدنيا ويفسره قوله عليه الصلاة والسلام حديث اخر يجيب هذا اللهم بارك لنا في طاعنا وفي مسكنا ان هذه بركة دنيوية هم يبارك فيها يعني هي من خلال بركات الدنيا ومن خلال الدنيا والفوائد الفوائد الدنيوية
بلال هو
الرسول قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر رضي الله عنه انه قال اللهم ارزقني شهاده في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه الحفصة بنت عمر رضي الله عنها أنها قالت سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة أنها قالت سمعت عمر رضي الله عنه.
هذا الحديث وهذا الأثر وهذا الأثر أيضا له علاقة بالباب الذي قبله وهو كراهية شعر المدينة، لأنه يدل على فضل الإبناء، لأن عمر رضي الله عنه سأل الله عز وجل من توفيق، فهذا يدل على فضل الإبناء والترغيب في الإبناء، لأن عمر رضي الله عنه سأل ثالثة في جميع الله وأن تكون وفاته في جنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من قول عمر رضي الله عنه واجعل وفاتي واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، فانه سال الله عز وجل ان يميته فيها، فاذا هذا يدل على فضل الاستثناء. وعمر رضي الله عنه وارضاه سال الله الشهاده والموت في المدينه، وكان هذا من الاشياء المستغربه، لان الشهاده في الغالب انما تحصل في الغزو والجهاد وليس يحصل في جهاد في سبيل الله. وعمر رضي الله عنه وارضاه يعني كان مقيما في المدينه، ولا يرسل الجيوش ويبعث البعوث في الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولكن الله عز وجل اذا شاء شيئا فانه وقع. جاء في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان على احد يوم من الايام معه ابو بكر وعمر وابي عثمان وغيره، فتحرك لجبل فقال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان، واحد الشهيدين عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، هو شهيد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سال الله عز وجل الشهاده وان يكون الموت في جلد الرسول صلى الله عليه وسلم. الجمع بينهما هذا هو الذي فيه قرابة، الجمع بينهما كونهما يجتمعان هذا هو الذي فيه قرابة، ولكن الله عز وجل إذا شاء شيئا وقع. إنه كان يصلي بالناس صلاة الصبح، فجاءه رجل خبيث مجوسي فطعنه بسكين وهو يصلي بالناس الصبح، فطر بطنه حتى خرجت أمعاؤه، فقدم عبد الرحمن بن عوف ليكمل للناس الصلاة، وأكملها عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بقي عمر رضي الله عنه وأرضاه متمردا بسبب هذه الطعنة التي كانت سببا في شهادته، وكان بها شهيدا في سبيل الله عز وجل، لأنه قتله عدو من أعداء الله، قتله رجل مجوسي يغيظه رفعة الإسلام وشأن الإسلام وعلو أهل الإسلام وما حصل من الخير الكثير على يد هذا الرجل العظيم الذي هو عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه الذي فتح بعهد الشام فتحت في عهد العراق، فتحت في عهد فارس، وخلود كسرى أتي بها إليه في هذا المسجد وقدمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحصل خير كثير بسبب ذلك، بسببه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا رجل عظيم قتله هذا المجوسي وهو يصلي بالناس صلاة الصبح، ثم انه بقي والله عنه وارضاه مريضا، وكان يغمى عليه ويفيق، وكان يسكنه اللبن يخرج من جوفه، ويسكنه النبي وهو الماء الذي يملع فيه تمر ليحليه ليكون التمر حلوا بما حيانه من التمر، ليكون الماء حلوا بما يعقر فيه من التمر، هذا يسمى النبيذ، يعني هناك نبيذ مسكر والذي يلقى مدة حتى يسكر، وهذا أيضا مثال نبيذ، يعني هذا يكون مهمة فيه التمر ويعصر فيه ويتحلى يكون حلوا الماء، يكون حلوا بسبب ما يجعل فيه التمر
فكان يدخله ويخرج من جوفه لأن بطنه مسطوح، وكان يغمى عليه لو فيه. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أهم ما يشغله الصلاة، وكنا رغمي عليه وكنا أخاف سأل الناس عن الصلاة، هل صلى الناس؟ هل صلى الناس؟ يعني شغله الشاغل الصلاة وحرمه في الصلاة، هذا شأن أولياء الله. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله أيضا هم سادات الأولياء وهم سيرة الأولياء من الأنبياء والمرسلين، ليس هناك ولي من أولياء الله يقدم على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يكفي عند المحدثين أن ينكر أمام شخص بأنه طعان، لا يحتاج إلى تعليم المعسلين وتزكية المزكين من زكاه الله ورسوله، من زكاهم الله ورسوله ومن عدلهم الله ورسوله ومن أهل عنهم الله ورسوله، فيكفي واحد منهم أن يقال عنه طعان، لا يقال ثقه ولا يقال عدل ولا يقال أنه كذا أنه كذا إلى آخر. هذا يحتاج إليها من المرء ورسوله، ثم من يحتاج إلى أن يذكر وأن يقال ثقه في الثقه وثقه من عدل وكلاً وعد الله الفتح، يعني يقول فتح الذين كانوا أنفقوا وقالوا فتح وقافلوا والذين أنفقوا وقافلوا مما لفتح الكل وعده الله الفتح. قلنا أيضاً في آخر سورة الفتح على كفان محمد رسول الله والذين معه أشباء على الكفار وحنا بينهم فراهم موسى عن في الجبل يكونون حرما من الله إلى الإخوان فيناهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلا في التوراة ومثله في الإنجيل حذر أن يحرم الخمر حذره من صلى الله عليه على سوقه يعجب الكفار يعجب الكفار يعجب الزراعة يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية فيها ثناء الله عز وجل عليه وبيان صفاته وأنهم ممدوحون في التوراة وممدوحون في الإنجيل وأن الكتب السماوية المتقدمة الله تعالى أثنى عليه فيها وأثنى عليه في التوراة وذكر مثله فيها بهذا الوصف وأثنى عليه وذكرهم في الإنجيل وذكرهم بهذا الوصف، هذا يدلنا على فضلهم ولذلهم. ثم قال في آخرها ليغيظ بهم ومن غاضه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكاثر بنفس هذه الآية لأن من المالك رحمه الله تدل على كفر من ينزل الصحابة ومن غاضه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الآية ويقال ليغيظ بهم الكفار، فمن وقع في قلبه شطر وغيظ على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن له نصيب من هذه الآية، لقد وصف بأنه كافر وفيها الثالث ليغيظ بهم الكفار، قاله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن وقع في قلبه حقد على أصحاب الرسول وكراهية وبغض فإن له نصيب من هذه الآية. ولهذا استدل بها الإمام مالك رحمه الله على كفر الروافض الذين في قلوبهم الحقد والغيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لهذا الله تعالى أثنى عليه في كتاب التعزير أيضا في سورة الحشر أنه ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار ثم ذكر الصنف الثالث الذي ليس هناك صنف رابع غيره وراءه، وهم الذين يجون بعد المهاجرين والأنصار سائلين الله مستغفرين لهم سائلين الله تعالى لا يجعل في قلبهم طمع ذلك هم خائفون وجلون من الله عز وجل. فعمر رضي الله عنه لما أثني على ديال الحلم ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها السماء تقول لك خلافة بعد أبي بكر وعملت وعملت ثم شهادة من سبيل الله تقول وجدت أن يكون ذلك فتواضع لله رفعه الله. ومن اعتبر نفسه مقصرا فإنه يسعى في الكمال، إنه يسعى في الكمال، وهو رضي الله عنه أكمل يكمل بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر، أكمل يكمل بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر هو عمر، لم يمشي على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر أفضل منه. هذه عقيدة المسلمين، عقيدة السنة والجماعة، الذين يقولون إن خير الخلق أصحاب رسول الله لأنهم الذين أكرمهم الله ومحمد الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقوا الشروع عند عنه وأدوها إلى من بعد. ثم لما ذهب هذا الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض، يعني ثوبه نازل عن الكعبين، ثوبه نازل عن الكعبين، قال ردوا علي الغلام. ثم لما ردوه عليه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أسقى لربك وأنقى لثوبك. أمر أمر معروف ونهي عن المنكر. متى قال هذا أمر؟ قال هذا أمر وبطنه مفتوح يغمر عليه روحيه وأمعاؤه خرجت من بطنه ويسكنه لما تاخذ من جوزه. ومع ذلك ما يحول بينه وبين ما هو فيه من الشدة أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر. ولا يقال هذا من القشور كما يقوله بعض الناس، يعني هناك أشياء قشور ما ينبغي الناس يتكلموا فيها، يعني هناك لباب وقشور، الدين كله لباب ما قشور، الدين كله لباب، ولكن لا شك أن بعض أهم من بعض، يعني هناك أهم ومهم، لكن لا يقال هناك قشور في الدين، الدين كله لباب، والحق كما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كله لباب، لكن كونه يقال على بعض الأحناف بعض الأشياء هي من القشور لا، هذا تعبير خاص، خطر واضح يكون الشيء المتين يقال القشور، الدين كله جوبا، لكن في أهم ومهم. أمر الله أنه أعلاه بل يمنعه الله فيه من الشدة عن أن يرشد إلى رفع الثوب الذي كان مسكينا. ثم أرسل إلى فائدته عاجله عاجل، قوله ارفع ثوب هنا ابقى لربك هذه فائده عاجله وعاجله ايضا، لان فوائد التقوى تحت الدنيا والاخره، وفائده عاجله وهي كن ابقى لثوبك، لان اذا توسع الارض توسع، واذا رفع الاصل فائده عاجله ثوبك يشمل ثوبه الوسخ، وفائده عاجله وعاجله وهي كونه يكون متقيا لله عز وجل يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله عز وجل. ثم ان عمر رضي الله عنه وارضاه كان يحب ان يدخل بزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعائشه رضي الله عنها وارضاها كانت هيئت بنفسها قبرا بجوار زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابيها لمكه رضي الله عنه، فارسل اليها يستلزمها أن تذهب في هذا المكان الذي خصصته لنفسها، هذا القبر الذي أعدته لنفسها وهيأته لنفسها، أرسل إليها يستأذن لأن يدخل فيه. فأذنت رضي الله عنها وأرضاها، ولكنه بورائه وتقاه خشي أن تكون وافقت أياءه، وأنه إذا مات يمكن تتغير يتغير رأيها، لأن كما تستحي منه لما كان حيا، فإذا مات يمكن يتغير الرأي، فأوصى أنه بعدما يموت يستأذن مرة أخرى، فإن أذنت وإلا دخل مع المسلمين في الخير، فبعدما مات استأذن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأذنت ودخل بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بجوار أبي بكر رضي الله تعالى عنه. حصل لهذا الرجل ما تمناه، هنا سأله من يكون في حفل الشهادة من سبيل الله وأن يموت في بلد رسول الله، بل وأن يدفن بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن هذا من الرجلين العظيمين، هذا من الرجلين العظيمين أبو بكر وعمر الله تعالى أكرمهما إكراما ما حصل لأحد سواه، أكرمهما في الدنيا بأن يكونا ملازمين له في قول الله، لأن الكفر كثير ما يقول حسن البكر وحسن البكر وعمر وحسن البكر وعمر دائما البكر وعمر على لسان الناس. ثم في القبر أيضا هم مجاورين له، دفنوا بجواره، وبعد البعث يكون من الإسلام أو في الجنة، وهما معه في الدنيا ومجاور له في البرزخ، وهما معه في الجنة بعد البعث والنشور. وهذا فضل عظيم ما حصل لأحد سواه، لهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان يحييه الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة معنا محب، قال ما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بهذا الحديث، فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله عز وجل أن يلحقني بهم بحبي إياهم وإلا ما أعمل مثل أعمالهم. توسل إلى الله عز وجل بمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته لأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. أعلاني لهما منزلة، ولهذا فإنه لا يرجمهما والله والله لا يرجمهما إلا مخذول مردود ينادي على نفسه بالخزان، والله الذي لا إله إلا إنه لا يرجم أبو بكر وعمر إلا مخذول مردود ينادي على نفسه بالخزان، وإن لم يتدارك الله عز وجل بالتوبة قبل أن يموت وقبل أن يغادر هذه الحياة فإنه على حالة خطيرة وعلى حالة مؤلمة وحالة شديدة. فمن فضل الله عز وجل على الإنسان أن يوفق لمحبة الخيار، هؤلاء الخيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن علامة الخذلان أن يكون في قلبه حقد عليهم وغيظ، وأن يكون في قلبه غيظ منه وكراهية لهم، لأن هذه علامة الخذلان والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا نصل إلى نهاية كتاب الحج وما جاء بعده من الكتب المتعلقة بالمحفر عن الحج وجزاء الصيد، وكذلك ما يتعلق في هذه المدينة المباركة مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وسبق للبخاري رحمه الله أن ذكر في كتاب الصلاة الحديث الدالة على فضل هذا المسجد، فضل الصلاة فيه وأنها بها في الحلال، وفضل الصلاة في قباء، وكذلك مسجد الأقصى وأن هذه المساجد هذه من شبه أذن الرحال. وإلى هنا ننتهي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن شاء الله من الغد نبدأ بدروس تتعلق بتوعية الحجاج وبيان لا ينبغي لهم أن يفعلوه في هذه المدينة المباركة، بيان الزيارة الشرعية وبيان الزيارة البدعية والأماكن التي ينبغي أن تزار في هذه المدينة، وكذلك ما يتعلق بالحج سواء كان حجا أو عمرة وما إلى ذلك، وكذلك التفصيل ببعض أمور الدين كالصلاة والزكاة وغير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها المسلمون. ونعود إن شاء الله إلى الرجوع إلى تدريس لصحيح الإمام البخاري في أوائل شهر محرم إن شاء الله تعالى.
عمر قتل وقتل ونال بهذه الشهادة، فإذا قتل يعني يكون له مثل أجر الذي قتل هذا الأجر الذي ناله عمر، هو من يعني يكون مثل الذي قتل في الحرب
لكن هذه الشهادة لا شك أن في سبيل الله عز وجل وفي أخبر بأنه جهيد، وقد نال الشهادة بهذا الطعن، وقد نال الشهادة بهذه الطعنة. ومعلوم أن هناك شهداء صالح عمر رضي الله عنه لا شك أن نال بالشهادة، ومعلوم أن عمر رضي الله عنه أفضل من الشهداء الذين ماتوا في الحرب، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه وأبو بكر وأصحاب الرسول لهم ميزة على غيرهم،
وله فضل على غيره، ولكنه شاء الله شهادة فلا لها. إن أنت في شهادة فقط يعني أن تقبل الله للمسلمين الكفار، ولكنه فعلا في شهادة في سبيل الله ولتقديمه ولما قدره من المسلمين. أقول لك إن كنت بفضل الله عز وجل.
لا يعرفون بالصحابة بل يكفرونه
ويفسقونهم ويسمونهم ويشتمونهم ويسمونهم وفي مقدمتهم أبو بكر وعمر ويعتبرونهم جبه الطاغوت ويطلقون على أبو بكر وعمر جبه الطاغوت ويطلقون عليهم سنة من قريش والعياذ بالله ولا يعترفون بما جاء عن طريق الصحابة فهم السنة مرفوضة عندهم السنة التي جاءت عن طريق الصحابة مرفوضة عندهم بل إن الكتاب المنزل الذي جمعه يقولون هناك آيات ليست موجودة فيه مثل آية الولادة آية الولاية يعني يقولون أنها ليست موجودة في المصحف يعني هذا المصحف الموجود ليس كاملا بل هو ناقص ثم أيضا يعولونهم على حكاية مكذوبة ينسبونها إلى علم أهل البيت الذين يقولون عنهم أنهم معصومون والأسماء ليست لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فهم معصومون أما غيرهم ليسوا معصومين أما غيرهم فإنهم ليسوا معصومين فهم يقولون بالأسماء لهم ويعتبرون أن الحق ما جاء عن طريق الأئمة وهناك حكايات مكذوبة وروايات مكذوبة على الأئمة انظر حكاية فإذا الرافضة يعني في وادي وأهل السنة في وادي آخر هؤلاء على حق لما السنة وهؤلاء على باطل هؤلاء لا يعترفون بالكتاب لا يعترفون بالسنة صحيح البخاري هذا ما لقينا عنده لأنه جاء عن البصر وعمر وأبي هريرة وعثمان بن عفان وفلان وفلان وهؤلاء غير معتبرين في رأي الرافض صحيح البخاري هذا يعتبر ما له قيمة بل يقدحون في البخاري وفي صحيح البخاري لا يتكلمون في البخاري ويذمونه ويعيبونه لماذا؟ لأن الحق عندهم ما جاء عن طريق العلم المعصومين فقط لهذا فإنهم إذا قالوا الكتاب السنة يقبلون بذلك سنة المعصومين سنة المعصومين ولهذا الرافضة الذين حكموا في إيران الآن ووضعوهم بالسور قالوا ما كان يعني على سنة المعصومين يعني السنة التي هم عليها سنة المعصومين هذا مثل الدستور حقا سنة المعصومين مو سنة أبو بكر عمر عثمان علي وسنة ما كان عليه رسول الله أصحابه لا وإنما سنة المعصومين الكذب اللي جاء عن طريق المعصومين والكذب اللي كذبوه على المعصومين هذا هو المعول عليه عنده المعاملة معه الإنسان يبيع ويشتري معه الإنسان يبيع ويشتري معه ولكن يبغضهم لله ويتقرب إلى الله ببغضهم والحب في الله والبغض في الله من أولى قرى الإيمان ولا يحبهم من فيه خير وبغضهم علامة من علامات الخير بغضهم علامة من علامات الخير بغض الرافضة لأنهم حائدون عن الصراط المستقيم فبغضهم من أولى قرى الإيمان لأنهم ليسوا من أولياء الله وإنما هم من أعداء الله فبغضهم يتقرب إلى الله عز وجل به لأن الإنسان يحب الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله فبغضهم قربة يتقرب إلى الله عز وجل ونحن نتقرب إلى الله ببغضهم ونعتبر هذا من أعظم حسناتنا التي نرجو ثوابها عند الله عز وجل لأن من يبغض الصحابة لا خير فيه ومن يكره الصحابة لا خير فيه لأن الحق والهدى ما عرفنا أهل عشرة الصحابة وقد ذكرت مرارا أن أبا زرعة الرازي وهو من قبيلة القرن الثالث من المحدثين قال كلمة مشهورة يقول إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق وذلك أن الكتاب حق والرسول حق وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم كذلك القدح في الميت القدح في المنقول نحن إذا قدحنا في الصحابة ماذا بيد الرسول صلى الله عليه وسلم نحن إذا قدحنا في الصحابة وقلنا قدوا إلى الكفار ما هو الذي يربطنا بالرسول صلى الله عليه وسلم لا صلة تربط بالرسول صلى الله عليه وسلم